بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأتم الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وصحابته أجمعين، وعلى من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فهذه محاضرة أخرى من محاضرات هذا الملتقى المبارك، ولكنها مع شيخ آخر، مع أخينا وأستاذنا الشيخ عبد الله وحبيبنا الذي حضر إلينا. نسأل الله سبحانه وتعالى له توفيقا وسدادا، وأن يسدد رميته لتصل إلى قلوبنا. أما المحاضرة أيها الإخوة الكرام فهي حول دلائل النبوة. دلائل النبوة إن شاء الله تعالى الشيخ سيتكلم حولها، لكن دلائل النبوة مهمة جدا، ومعلوم أن دلائل النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان من بين أهدافها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الدعوة، فيها تسلية وفيها بيان لرفعة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا تثبيت لقلوب المؤمنين السائرين على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلنستمع جميعا إلى هذه المحاضرة التي سيلقيها علينا الشيخ حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا وجزاه الله خيرا. تفضل شيخنا، جزاك الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. في هذه الليلة المباركة، ليلة يوم الجمعة 27 من الشهر السادس من عام 33,400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق لليوم 18 من الشهر الخامس من عام 2012 من تاريخ النصارى، أجتمع وألتقي بالأخوة الفضلاء في هولندا، وتحديدا في مدينة بريدة، لنتحدث عن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أبدأ بالموضوع المهم، أحب أن أشكر الأخوة الأكارم الذين شرفوني بهذا اللباس وأسعدوني به، جزاهم الله خيرا، وهو شرف عظيم لي أن أرتدي مثل هذا اللباس لإخواني المغاربة حفظهم الله جميعا ورعاهم. لأننا وإن اختلفت الهويات واختلف اللباس الخارجي واختلف، تبقى القلوب لله الحمد مؤتلفة مجتمعة على توحيد الله سبحانه وتعالى واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله وحده يعلم كم قدر محبتكم جميعا في قلبي، وأسأل الله جل في علاه أن يجزيني وإياكم خير الجزاء، وأن يحشرنا وإياكم في زمرة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل مآلنا الفردوس الأعلى، إخوة متحابين ليس في قلوبهم شيء من الغل ولا غيره. إخواني الكرام، دلائل النبوة، المقصود بهذا الموضوع أن نعرف الأدلة التي تدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي بحق، وليس مدعيا للنبوة عليه الصلاة والسلام. أولا، لا يخفى عليكم أن أكثر الكفار الغير مسلمين ينظرون إلينا على أننا أقوام سذج نتبع الإسلام تقليدا وبعماية تامة، لأننا ولدنا مسلمين فاحتفظنا بهذا الدين كموروث، احتفظنا به عادات وتقاليد. أنا لا أنكر قد يكون كثير من المسلمين هذه حاله مع الأسف الشديد، لكن هل الأصل في المسلم فعلا هو التقليد أم أنه يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام باقتناع تام وأدلة وبراهين ساطعة تحير العقول وتبهر الأفئدة، تنطق على أن هذا الشخص الذي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون إلا نبيا من عند الله سبحانه وتعالى؟ وهنا يأتينا سؤال مهم جدا، خصوصا وأنتم تعيشون في الغرب، سأل الله أن يبارك فيكم، وأنتم إما أن تكونوا مشاعل هداية للناس بأخلاقكم وأفعالكم وأقوالكم وتعاملكم مع غير المسلمين، أو أن تكونوا ممن يصدون الناس عن سبيل الله من حيث لا يشعرون. ولذلك في قوله تعالى جاء تفسير العلماء لقوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. كيف يكون المسلم فتنة للكافر يا إخوان؟ كيف ممكن يكون مسلم موحد فتنة للكفار؟ الجواب كما قال العلماء: نعم، يكون فتنة إذا صدهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى، إذا رأوا منه سلوكيات لا يفسرونها على أن هذه أخطاء أفراد، لا، وإنما يظنون أن هذه من تعاليم الإسلام. وأنتم الآن في الغرب تعرفون أكثر مني أن الإسلام لا زال بحاجة إلى دعوة قوية حتى تتضح صورته الحقيقية للناس. في الخليج يا إخوان، في الشرق، هناك حركة، هناك دعاية منتشرة عند الناس، أنا أظن أنها متعمدة، تريد أن تثبط همم الناس عن الدعوة إلى الله. ماذا يشيعون؟ يشيعون أن الإسلام في الغرب صورته واضحة، وأن الناس يعرفون الحق، وأن كأنه يقول لهم لا حاجة للدعوة ولا حاجة للدعم ولا ترد على الشبهات ولا إلى آخره. غرسوا في قلوب الدعاة هناك، أو أكثر الدعاة، هذا الشعور أن الإسلام واضح وضوح الشمس، مع أنك تجوب البلاد وغالب من يعيشون في الغرب ينظرون للإسلام على أنه دين رجعي، وأنه دين تخلف، ودين سفك للدماء، ودين ظلم المرأة، ودين إلى آخره. لكن يجاملوننا أحيانا، بعضهم أخلاقه جيدة يجامل المسلم، لا يخدشه ولا يصارحه بهذه الأمور التي يعتقدها، ويأتي بعض المسلمين متغطرسا متكبرا يظن أن فعلا الإسلام واضح وبين، ولا داعي لأن ندعو الناس، ولا داعي حتى أن نكلمهم عن الإسلام. نحن في هذا المركز المبارك وفي هذا المسجد الطيب الآن يا إخواني، لو دخل علينا رجل نصراني أو ملحد أو أي ديانة من الديانات، دخل هنا قال: تسمحوا لي أدخل؟ قلنا: تفضل. ثم قال: أنا عندي سؤال واحد لكم جميعا، كيف تثبتون لي أن الإسلام حق؟ جيد، كيف تثبتون لي أن الإسلام حق؟ من يجيب يا إخوان؟ من أين نبدأ معه؟ هاي يا إخوان، الذي سيجيب له جائزة حتى لو أخطأ، حتى لو أخطأ. نعم شيخ، بالأخلاق، والديانات الأخرى تحث على الأخلاق، أليس كذلك؟ نعم، بالتوحيد. إيش يا شيخ؟ من اللي قال بالتوحيد؟ نعم يا أخي الحبيب، هل تظن أن النصارى يعتقدون في أنفسهم أنهم مشركون؟ أنا معك، لكن هم يعتقدون في أنفسهم أنهم موحدون ولا مشركون؟ أنهم موحدون، أليس كذلك؟ جيد، ها يا أخوة. نعم يا شيخنا، بالقرآن، كيف؟ إيش؟ نعم، بس كيف نثبت لهم؟ ها يا أخوان، ها، ما اسمك يا شيخ؟ شوف أحمد، أنت جزاك الله خير شيخ، الأخوة اللي أجابوا وأنت أعطيهم الجائزة من الكتيبات اللي في الغرفة يا شيخ، من الكتيبات الله يغفر لك، لا تكون بخيلا.
مرحبا.
الله يعني. نعم يا شيخنا، بالمعاملة. أي وهم أيضا عندهم معاملة، هم بعض الكفرة يا أخي الكريم إنصافا يعاملون الناس أحسن من معاملاتنا نحن المسلمين، ها؟ ليس أحسن من معاملات الإسلام، لا، الإسلام كتشريع أمر آخر كدين، لكن نحن تعاملنا نحن المسلمين مع الناس ليس جيدا، صح؟ الإسلام يحرم الكذب، ها، وخلونا صراحة، أكثر المسلمين يكذبون، صح ولا خطأ؟ الإسلام يحرم الخيانة، يحرم الظلم، يحرم شرب الخمور، يحرم أكل الربا، أليس كذلك؟ يحرم أكل أموال الأيتام، يحرم أكل أموال النساء والضعفة، مع الأسف كثير من المسلمين يفعلون هذا، وما هو أشنع، يحرم القتل بغير حقها، والمسلمون يقتل بعضهم بعضا اليوم إلا من رحم ربي. من أولى الخطوات المهمة لتبدأ مع الغير المسلم بإثبات أن الإسلام حق، أن تثبت له أن محمد النبي فعلا. ولما يأتي واحد ما يقول، تقول له، يقول لك أثبت لي أن محمد نبي، تقول له قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الكلام حق، لكن يا إخواني هذا الشخص أصلا لا يؤمن بالقرآن، ها؟ لا يؤمنون بأن هم كثير منهم يظن أن القرآن متناقض وأنه كتاب تخلف وأنه كتاب كذا والعياذ بالله. لما؟ لأنه نقلت لهم هذه الصورة، لكن لو نقل لهم الإسلام كما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم كهذه الصفحة البيضاء، والله يا إخوان لن يتأخر منهم إلا أهل التكبر، عافانا الله وإياكم. دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، الدلائل جمع دليل، والدليل هو البرهان الذي يبين الحق في هذه المسألة أو يبين الباطل الذي في المسألة الأخرى. فنقصد بدلائل النبوة الأدلة التي تدل على أن محمدا عليه الصلاة والسلام ما كان إلا نبيا من عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الدلائل يقسمها العلماء إلى قسمين، دلائل نقلية يعني في القرآن وفي السنة، واضح يا إخوان، نقلها إلينا الصحابة ومن جاء بعد الصحابة، ولذلك سميت دلائل نقلية. وهناك دلائل عقلية، أمور إذا عرضتها على العقل، العقل يقطع لك أن هذا الشخص لا يمكن أن يكون إلا نبيا من عند الله سبحانه وتعالى. من أعظم الأدلة العقلية على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ما يسميه العلماء عشارية هرقل. ماذا يقصدون بهذا الكلام؟ ها؟ يقصدون الأسئلة العشرة التي سألها هرقل من؟ أبا سفيان قبل إسلامه. هرقل كان عنده علم من الكتاب، وهرقل كان ينتظر نبيا يخرج في أهل الختان، ها؟ ولذلك كان يسأل أسئلة دقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأسئلة جاءت في الصحيح مفصلة، وكان أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه آنذاك من رؤوس قريش، وهرقل هو رأس الأمة النصرانية آنذاك، رأس الروم، واضح يا إخواني؟ فسأله هذه الأسئلة. نحن نريد أن نركز في إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم على نقاط. طبعا الكلام عن دلائل النبوة الآن في هذا العصر مع الأسف خفت، أصبح القليل من أهل الفضل من يتكلم في دلائل النبوة، مع أنه في هذا العصر يتحتم أكثر وأكثر. وبالمناسبة هناك دلائل على النبوة عصرية اليوم نراها من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا رجعت إلى مصنفات الأئمة في بداية عصر التصنيف تجد أنهم اعتنوا بذلك عناية كبيرة. صحيح البخاري في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام، ثم يأتي بما لا يقل عن 30 حديثا من دلائل أو أكثر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والبيهقي يؤلف كتابا في 9 مجلدات دلائل النبوة، هكذا الأصبهاني وغيرهم. وأجمل هذه الدلائل بشيء يبهر العقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 6 من الجواب الصحيح. هل لو أتانا شخص وقال أنا نبي، هل نحن عقلا نصدق خلاص أنت نبي؟ الجواب أن الإنسان لا يمكن يصدق كل من قال له أنا نبي، صح؟ لو جاءنا شخص الآن قال أنا يا إخوان طبيب أسنان، معالج دكتور أسنان، هل نجعله يكشف على أسناننا وغير ذلك دون أن نتأكد هل هو فعلا من الأطباء أم أنه من الأدعياء؟ لا يمكن. وكذلك الأنبياء، لا بد إذا جاء شخص ادعى النبوة أن نتأكد منه. العلماء يقولون كما فعل هرقل، إذا أردنا أن نعرف صدق مدعي النبوة من عدمه ننظر في أمور: أولا في حاله قبل ادعاء النبوة ماذا كان حاله؟ هل يأتيني شخص معروف بالكذب ومعروف بفعل الفاحشة ومعروف بأكل أموال الناس بالباطل ويقول لي يا دكتور عبد الله أنا صرت نبيا فأصدق هذا الكلام مباشرة؟ إيش رأيكم يا إخوان؟ ها؟ يا أبا عبد الرحمن أنا أصبحت نبيا، أنت كنت كذاب وكنت لصا، ها؟ ولذلك هرقل سأل أبا سفيان هل عهدتم عليه من كذب قط؟ فماذا قال أبو سفيان؟ قال لا. ماذا قال هرقل بعد ذلك؟ قال فلقد علمت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس فيكذب على الله سبحانه وتعالى. نظر في حاله إيش قبل النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان عاش قبل النبوة في مكة، وعاش قبل نبوته 40 سنة معهم. ولذلك الله سبحانه دائما يذكر قريش بهذه 40 سنة، فتجد مثلا يقول لهم وما صاحبكم بمجنون، شوف الرد، شوف الرد البليغ سبحان الله، وما صاحبكم بمجنون، الآن تتهمونه بالجنون ومعكم 40 سنة ما عهدتم عليه إلا العقل والحكمة والصدق والأمانة، أليس كذلك؟ حتى أنهم كانوا إذا اختلفوا في أمر حكموا من؟ حكموا محمدا صلى الله عليه وسلم فأرضاهم بحكمه عليه الصلاة والسلام. فيذكرهم 40 سنة يا إخوان لم يكذب قط، 40 سنة لم يخن الأمانة قط، 40 سنة لم يشرب الخمر قط، 40 سنة ما سجد لغير الله، 40 سنة ما فعل الفاحشة إطلاقا، 40 سنة لا يعرف إلا بالصادق الأمين. من هذا هو؟ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة في مطلع 20 من عمره لقال الناس هذا طيش شباب، أليس كذلك يا إخوان؟ لقال الناس هذا إيش؟ طيش شباب. قبل لا يعلن نبوة عليه الصلاة والسلام لا يعرف شيئا عن أمور الإيمان، ولا يعرف عليه الصلاة والسلام شيئا عن الكتب السابقة، ولا يتحدث عن عالم الفضاء ولا عالم البحار ولا ما في بطون الأجنة، ولا يعرف شيئا، ولا قصة مريم ولا آل عمران ولا موسى، وما يعرف من ذلك عليه الصلاة والسلام شيء، لأن مكة وأهل مكة لم يكن عندهم دين، كان عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما كان فيها نصرانية ولا يهودية ولا غير ذلك. ولذلك العلماء يقولون إن الله اختار أهل مكة واختار العرب لتختم بهم النبوة آنذاك، لأن قلوبهم سليمة من جهة الأديان الأخرى النصرانية واليهودية والمجوسية التي كانت منتشرة، إنما عندهم الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو شرك في تفاصيل مسائل الألوهية، أما من حيث الربوبية فهم بالجملة موحدون لله في الربوبية. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، بل قال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل ماذا يفعلون؟ دعوا الله مخلصين له الدين. هذا ليس عندهم شك، يعظمون البيت، يعظمون الحج،
ويحافظون عليه وسقاية الحاج، وهذه كلها بقايا من دين إبراهيم، وإن كان قد دخل فيها ما دخل من الشرك والوثنيات، كما في قولهم في التلبية: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وهذا لا شك أنه من الشرك. هذه حاله عليه الصلاة والسلام قبل النبوة. ونحن دائما يا إخوان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة نقسمها إلى قسمين، نقسمها إلى قسمين: قسم حدث به هو عليه الصلاة والسلام عن نفسه، جميل، أو حدث به أحد من أصحابه ممن أدرك تلك الفترة، وقسم يتناقله الناس، جيد، بعضه ليس له حتى أسانيد لكنه شاع واشتهر، منه ما يصح ومنه ما لا يصح. وأهل الإسلام أهل إنصاف، يعني أحيانا تأتي إلى، قال لي أحد القساوسة: أنتم المسلمون ما يعجبكم من الأحاديث قلتم صحيح، وما لا يعجبكم قلتم إيش؟ قلتم ضعيف. قلت له: والله هذا الكلام كذب وباطل، هناك أحاديث كثيرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيى الموتى، ونحن المسلمين ضعفنا، لو كنا نصحح ما نريد لما فعلنا لصححنا هذه الأحاديث، وهناك أحاديث أنتم الآن تحتجون بها علينا، أنتم النصارى وغيركم، ومع ذلك هي عندنا في صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم. ما تسمعون عن شيء اسمه رضاع الكبير ويسخرون منا، ورضاع الكبير ورضاع الكبير، أليس في صحيح الإمام مسلم؟ وحديث أخرى سيأتي إن شاء الله الإشارة إليها، والعهد على الشيخ أحمد أن يذكرني ذلك لا ننسى بإذن الله تعالى. فكان عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة مشرقا جدا، هذه حاله عليه الصلاة والسلام. بعد، من دلائل النبوة أن تنظر فيما يدعو إليه هذا الذي ادعى النبوة، يعني بلا مؤاخذة شخص ادعى النبوة قال: الله أوجب عليكم تعطوني كل أموالكم، الله أوجب عليكم تزوجوني كل نسائكم، الله أوجب عليكم أن تكونوا عبيدا لي، ها؟ مثل هذا الكلام لا يستقيم، أليس كذلك يا إخوان؟ قد لا يقبل. أو يدعو مثلا إلى عبادة الشيطان، أو يدعو إلى الشرك، أو يدعو إلى الأمور الرذيلة. ولذلك هرقل سأل أبا سفيان: ما الذي يدعوكم إليه؟ ها؟ شوف، يدعوكم إلى أي شيء؟ فقال: يدعون إلى الصلاة والعفاف والصلة، أو كما جاء، والزكاة والعفاف والصلة، هذه دعوة الأنبياء. لذلك بعضهم يا إخوان يقول مثلا: هذا القرآن الذي تعظمونه كيف نستطيع أن نتأكد أنه ليس من وحي الشيطان، وأنه إنما هو من وحي الرحمن سبحانه وتعالى؟ يقول: ما نعرف، محمد يغشى عليه ويقوم وكذا، طبعا بقلة أدب يقولها بعضهم، بعضهم مخدوع يحتاج إلى من يبين له، ثم يقوم يأتي بهذا الوحي، ما نعرف هل هو من وحي الله أو أنه من وحي الشيطان. بل واحد قال لي: أنا أجزم لك أنه من وحي الشيطان، وشر البلية ما يضحك. قلت له: يا عاقل يا محترم، احترم عقول الناس، هذا الوحي، هذا القرآن يأمر بعبادة الله وحده وينهى عن عبادة ما سواه، هذا الوحي يأمر بالصدق وبالعفاف، ويأمر ببر الوالدين، ويأمر بالإحسان إلى الجيران، ويأمر بالعدل، ويأمر بالأمانة، ويأمر بالإحسان إلى حتى غير المسلمين، ويأمر بالإحسان إلى الضعفاء، بل وحتى إلى البهائم. هذا يكون من وحي الشيطان؟ هذا شيطان أخرق الذي يوحي بمثل هذه الأشياء. هذا الوحي لا يذكر فيه الشيطان إلا على سبيل الذم، أليس كذلك يا إخوان؟ هذا الوحي لا نقرأه نحن إلا بعد أن نقول ماذا؟ نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا وحي من الشيطان، هل يعقل هذا الكلام؟ هذا الوحي يعظم، طبعا هو نصراني، قلت له: يعظم المسيح ويبرئ أمه من تهمة الزنا التي يتهمه بها من؟ اليهود. هل يكون هذا من الشيطان والعياذ بالله؟ اليوم المسلمون أكثر من مليار نسمة، ما فيهم واحد يحب الشيطان، هل هذا وحي من الشيطان يا إخوان؟ ما حكم الذي يحب الشيطان يا إخواني؟ هاي الشيخ أحمد، ما حكم الذي يحب الشيطان؟ مسلم ولا كافر؟ شيطان هو ليس بي. فأحيانا كلام إنما يبهر الإنسان أو يربكه في بداية الأمر، وإلا كما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. لو كان مدعيا ولو كان عليه الصلاة والسلام من الكذابين الأدعياء لادعى لنفسه الألوهية، كما ادعاها من النصارى في من في المسيح عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ الأمر ليس بغريب، كانت أكبر أمة آنذاك كانت تعتقد أن البشر قد يحل فيه روح من الله فيصبح إلها والعياذ بالله، لكنه لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. بل يا إخواني جاء عليه الصلاة والسلام والناس في عصره يعظمون اليهود ويعظمون النصارى باعتبار أنهم إيش؟ أنهم من أهل الكتاب. انتبهوا يا إخوان، بل حتى أن بعض كانوا ينتظرون من أهل الكتاب أن يبطلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا حريصين على ذلك. لكن جاء عليه الصلاة والسلام وكفر أهل الكتاب اليهود والنصارى. لو أنه كان منافقا أو دجالا لحرص على كسب ودهم، أليس كذلك يا إخوان؟ أو على الأقل يحيدهم، يجعلهم طرفا محايدا مع خصومه. لكن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أنتم تعرفون أن الديانة اليهودية والديانة النصرانية الاختلافات بينها كبيرة جدا والتناقضات كبيرة جدا، لكنها اتفقت على بعض النقاط، بعض النقاط اتفقوا فيها، اتفقوا أن المسيح عليه الصلاة والسلام صلب على الصليب، الكل متفق على هذا. النصارى يعتقدون أن هذا الصلب تكفير للخطيئة الأولى، جيد، يأخذون خطيئة آدم، واليهود يعتقدون أن هذا الصلب دليل على أن المسيح رجل شرير ورجل كذاب. يقولون لو كان برا، لو كان من أهل الإيمان لاستجاب الله دعوته حين دعاه على الصليب فقال إيلي إيلي لما شبقتني، التي تفسيرها إلهي إلهي لما تركتني. طبعا هذا أمر غريب يا إخوان، أن تسأل أي نصراني يقول لك المسيح هو الله، صح؟ طيب لما كان يقول إلهي إلهي ينادي من؟ الإله ينادي من؟ ها؟ إله ينادي إله آخر، تقول له هل المسيح كان يصلي؟ يقول لك نعم كان يصلي. يصلي لمن؟ إذا كان هو الله يصلي لمن؟ أليس كذلك يا إخوان؟ هل مريم كانت تبكي على ابنها وهي تعتقد أنه جبار السماوات والأرض والعياذ بالله؟ هل يهوذا الإسخريوطي لما باع المسيح وخانه عند الرومان هل كان يعتقد أنه يخون الله سبحانه وتعالى؟ كلام ليس. ولذلك يا إخوان سبحان الله، يعني من أحرج سؤال تسأل فيه أكبر قسيس نصراني أن تقول له أين قال المسيح عن الله؟ ها؟ أين قال؟ ما في الكتاب المقدس على كافة النسخ المختلفة، نسخة الأرثوذكس ونسخة البروتستانت ونسخة الكاثوليك، ليس فيها كلمة واحدة يقول المسيح عن الله. قال أنا إنسان عشرات المرات، دعا الله عشرات المرات، لكن أنا الله أبدا. طيب قال اعبدوني، لا يوجد. ولذلك في القرآن الكريم يتلوه الآن الشيخ أحمد، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، ارفع صوتك خلي الناس تسمع يا شيخ أحمد، شيخ الله يغفر لك. نعم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. ابحث الآن من الذي أعلم محمدا عليه الصلاة والسلام بأن الكتاب المقدس ليس في هذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان واتهموه بأنه يدعي النبوة من أجل الأموال، صح؟ قال البعض لا زال يكررنا مع يعني نبيكم يدعي النبوة من أجل الأموال. أيوجد شخص يدعي النبوة من أجل الأموال يحرم الزكاة والصدقة على نفسه؟ أنشدكم الله يا إخوان، هل يعقل أن شخصا يريد بادعائه النبوة الأموال يحرم على نفسه الزكاة والصدقات؟ اللهم لا. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة إن كنا لنرى الهلال والهلالين والثلاثة ولا يوقد في بيوتات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. لا يطبخون، ما عندهم شيء يطبخون. بيوت النبي صلى الله عليه وسلم الذي تزعمون أنه ادعى النبوة من أجل الأموال، يقول لها رضي الله عنه: يا أمه، ما كان طعامكم؟ فتقول: الأسودان، التمر والماء. تقول عائشة: ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير 3 أيام حتى فارق الدنيا. يدخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيراه قد نام على حصير يؤثر في جنبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. ونحن اليوم يا أخوان ننام على أرفه الفرش ونلبس أحسن الملابس، الله المستعان. يقول له عمر: يا رسول الله، تنام ملوك فارس والروم ينامون على الحرير والديباج، وأنت تنام على حصير يؤثر في جنبك. فيقول: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ والله كان قادرا على أن ينام على أحسن الفرش عليه الصلاة والسلام، لكنه علم الصحابة الزهد بقوله وفعله، اللهم صل وسلم عليه. يقول: ما لي وللدنيا، إن مثلي والدنيا كمثل راكب قال تحت شجرة ثم تركه. ويعلم الصحابة، يقول: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب. ويقول: الدنيا حلوة خضرة، اتقوا الدنيا واتقوا النساء. يزهد، ها؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فكأنما حاز الدنيا بحذافيرها. يأتيه الصحابي يشتكي من الجوع وقد ربط على بطنه حجرا من الجوع، فيكشف محمد صلى الله عليه وسلم عن بطنه الشريف وإذا به قد ربط على بطنه حجرين من الجوع، اللهم صل وسلم وبارك. يشتري من يهودي صاعا من طعام بالدين، ما عنده فلوس يدفع، ما عنده أموال، اللهم يشتري لأهل بيتي، وهو كان حاكم المدينة آنذاك، كان رأس الدولة آنذاك. تأتيه الغنائم من كل مكان فيفرقها، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وهو لا يملك شيئا، اللهم صل وسلم. ويقول: اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، اللهم صل وسلم عليه. اليوم يا إخوان، كثير من رموز السياسة، رموز الاقتصاد، إذا توفي أحدهم أو إذا سقط أحدهم اكتشفوا في أرصدته كم المبالغ الخرافية، أليس كذلك يا إخوان؟ نسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. غرتهم الدنيا. محمد صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند رجل يهودي اشترى منه صاعا من طعام. قارن بالله عليك بين هذه الحال وهذه الحال، اللهم صلح. هل هذا يدعي النبوة يا أخواني من أجل الأموال؟ هل هذا يعقل؟ هل يقبل عقل ينضح بالإنصاف أن يقبل مثل هذه الادعاءات وهذا الكلام الباطل الذي لا قيمة له؟ جزاك الله خير يا شيخ. قالوا: محمد صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة من أجل الأموال، من أجل النساء، ادعاها من أجل إيش؟ من أجل النساء. طيب، تعالوا نسمع ونتأمل في حياة هذا الشخص عليه الصلاة والسلام، فداه أبي وأمي، الذي تتهمونه بهذه التهمة الشنيعة. عاش في مكة 40 سنة قبل النبوة، بلد كانت تعج بالبغايا أكرمكم الله، وكانت تعج ببائعات الهوى، كل باعة هوى تضع فوق بيتها راية حمراء كما تعرفون، سميت تلك النسوة بصاحبات الرايات الحمراء. ومع ذلك عاش فيها أعزبا 25 سنة دون أن يفعل الفاحشة قط، لو فعلها لعيرته قريش حين نهاهم عن الزنا. عاش فيها بعد الزواج 40 سنة ولم يفعل الفاحشة قط، وكانوا يفتخرون بكثرة فعل الفاحشة، يرون هذه من الفحولة، شيخ أحمد إذا أطلت أنا أنبهني جزاك الله. يرون أن هذه من الفحولة وقوة الرجولة، وهو عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك قط. أول ما تزوج هذا الذي يتهمونه بهذه التهمة، يتزوج امرأة أكبر منه 15 سنة، أهذا يبحث عن الجنس يا أخوان؟ ومتزوجة برجلين من قبله، ها؟ وهو يعرف عليه الصلاة، يقول حق يقول لجابر هلا بكرا تلاعبها وتلاعب، يعرف أن الأبكار من حيث شهوة الرجال أفضل، لكنه يتزوج هذه المرأة أكبر منه 15 سنة ومتزوجة قبله برجلين، ويمكث معها 26 سنة لا يتزوج غيرها، رضي الله عنها وأرضاه، خديجة أمنا رضي الله عنها وأرضاه. هل هذه حالة شخص يدعي النبوة من أجل النساء يا إخواني؟ أنشدكم الله، بقي بعد وفاة خديجة 3 سنوات لم يتزوج، تزوج 9 نسوة، مات عن 9 رضي الله عليه الصلاة والسلام ورضي عنهن، ليس فيهن بكر إلا عائشة. تزوج بعض النساء وقد تجاوزت 70، هل يوجد عاقل يبحث عن شهوة في امرأة عمرها 70 سنة؟ أنشدكم الله يا إخوان، ما عدد عليه الصلاة والسلام ولا تزوج بعد خديجة إلا بعد أن تجاوز 51 بل 54 من عمره، وأنتم تعرفون أن هذه فترة إيش؟ ضعف الشهوة عند الرجال. أيكون هذا يا إخواني ممن يدعي النبوة من أجل الشهوة والعياذ بالله، ومن أجل أمور النساء؟ عافانا الله وإياكم، والله لا ثم لا. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. كان عليه الصلاة والسلام يا إخوان لا يدعو ربه سبحانه وتعالى بدعوة إلا ويستجيبها الله له بشهادة أعدائه، بشهادة أعدائه. ولذلك دعا عليه الصلاة والسلام على أحد فتيان قريش الذي افترى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فكانوا يتحاشون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون أنها مستجابة. كانوا إذا سافروا يجعلونه بينهم وينامون عن يمينه وعن شماله، هذا الذي دعا عليه من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وفي سفرة أتاه 7 أسد فشمهم واحدا واحدا حتى سحبه من بينهم. يقول أنس أحيانا بعض الدعاء يراه المئات وربما الآلاف. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه يقول دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، ثم بدأ يشتكي قلة المطر وموت الدواب وهلاك الناس والزرع والذرع إلى آخره، يقول فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فدعا يستسقي عليه الصلاة والسلام. يقول أنس فلا والله ما في السماء من قزعة، ما في السماء ولا سحابة واحدة، يقول حتى أتت من كل ناحية فأصبحت فوق المدينة كالترس، ثم لم ينزل عليه الصلاة والسلام من منبره إلا ولحيته الشريفة تقطر من الماء صلوات الله وسلامه عليه. هذا رآه يا إخوان الآلاف من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه، ودعا 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 دعا لأنس بطول العمر وكثرة الولد، فبلغ أنس رضي الله عنه 120 سنة، يقول وقد حدثت أن ما لي من الولد قد تجاوز 100، أولاده وأحفاده تجاوزوا 100، ودعا 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 لعلي بن أبي طالب أن يشفيه الله عز وجل في يوم فتح خيبر، ها؟ فيقول الراوي فعاد فبرئ كأن لم يكن به وجع، ما في مرض يصيب الإنسان إلا وتبقى له آثار حتى لو برئ، إلا علي رضي الله عنه يقول الراوي فرجع كأن لم يكن به وجع. أنا أنشدكم الله جميعا يا إخواني، كلكم الآن الإخوة والأخوات الكرام، هل تحبون أبا هريرة؟ تحبونه ولا لا يا إخوة؟ هل تشعرون في القلب أن هذا الصحابي بالذات له محبة خاصة؟ تشعرون بهذا ولا؟ أنشدكم الله يا إخوان، ها؟ هذا نحن اليوم نعيش، ها؟ ما السبب؟ السبب أن أبا هريرة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له بأن يحببه إلى عباده، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فها أنتم الآن تجدون أثار هذه الدعوة في القلوب محبة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ودعا ودعا للكثير لأشخاص بأعيانهم، واستجاب الله عز وجل دعوته فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم. كان عليه الصلاة، أنا أعرف أني أطلت لكن أختصر لكم يا إخوان إن شاء الله، كان لا يخبر بخبر في المستقبل إلا ويقع ها كما أخبر. كيف؟ من الذي أخبره بأخبار المستقبل؟ حتى أحيانا بعض الأخبار يحصل فيها أخذ ورد. ها، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم سيغلبون الفرس، جيد، وحصل النقاش بين أبي بكر وكفار قريش. كفار قريش كانوا يتمنون انتصار من؟ الفرس، وارتهنوا على ذلك وإلى آخره، وانتصر الفرس وإلى آخره، والله سبحانه وتعالى يقول وهم من بعد غلبهم ها سيغلبون، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. واضح يا إخوان؟ ثم ينتصر الروم على الفرس، يخبر عليه الصلاة والسلام بأخبار دقيقة أحيانا عن بعض الأشخاص، وسأحدثكم عن بعض الأخبار الحالية الآن. أخبر عن وفاته وعن أن فاطمة أول أهل بيته لحوقا به فوقع، توفيت بعده بستة أشهر. أخبر عن الفتن التي تكون بين الصحابة ووقعت، وأخبر عن أن الصلح سيكون بين الصحابة على يد من؟ على يد الحسن، ووقع كما أخبر. وأخبر عن فتح البلدان، إنكم ستفتحون مصر. يا أخوان هذا الكلام ليس سهلا، أنا ذاك لما تقول ستفتحون مصر ها وستنفقون كنوز فارس في سبيل الله وستفتحون الشام، هذا الكلام يعني كأنك تقول مثلا إن أهل البحرين أو أهل الكويت سيفتتحون الولايات المتحدة. كلام أنا ذاك كان بمثل هذا وأعظم، ما كيف يفتحون هؤلاء الأعراب كما يقول عنهم البعض المساكين القلة في العدد والعدد، كيف يفتتحون مصر إمبراطورية عظمى يقف خلفها المقوقس، كيف يفتتحون الشام، وكيف يفتتحون فارس وخلفها كسرى وإلى، ويقع ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بل وتأتيه أحيانا الأخبار التي يحتاج وصولها إلى أشهر تأتيه في نفس اللحظة. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أرضاه يقول نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه. النجاشي وين توفي؟ في الحبشة، أثيوبيا اليوم ها. وتخيل هذا الخبر حتى يخرج من الحبشة إلى المدينة ها على الأقدام أو على الخيل أو على الجمال، كم يحتاج؟ يخبر عن وفاته في نفس اليوم، يخبر عن وفاة الصحابة في غزوة من الغزوات وهو في المدينة، ويأتي الخبر مفصلا أنه كما أخبر عليه الصلاة والسلام. يخبر عن أمور في المستقبل، علامات الساعة وفتن ووقعت اليوم، عن خروج النساء الكاسيات العاريات، موجود ولا لا يا إخوان؟ عن ظهور القلم، يعني محو الأمية، أن الناس كلها تكتب. الآن في أحد ما يعرف يقرأ ويكتب؟ قليل من كبار السن فقط لا يعرفون القراءة والكتابة. أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل والأعجب يا إخوان، يعني من الأخبار المشهورة يحفظها كل طلاب العلم تقريبا، قوله عليه الصلاة والسلام وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ها، موجود هذا يا إخوان؟ أطول برج في العالم أين يقع؟ ها، وين؟ في دبي. والآن يعني أحد الأمراء يريد أن يبني أطول برج في العالم في جدة، ها، ثالث برج أو رابع برج في العالم وين؟ في الكويت. خامس برج ادخل مدينة الرياض ترى التطاول في البنيان. ها، تعالوا عندنا الكويت أنا أريكم يعني بعض أقاربي وكيف كل يطيل البنيان. نحن وهم وحكامنا وفقهم الله للخير كنا حفاة آلة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. انظر إلى الوصف الدقيق، موجود ولا موجود يا إخوان؟ أخبر عن احتلال فلسطين، وقع الاحتلال كما، وأن اليهود وستجتمع وستقوم الملاحم وتحدث وتحدث. أخبر عن وجود الحكام الظلمة في آخر الزمان وأنهم لا يحكمون بشرع الله وأنهم يستأثرون بالأموال والمناصب، ووجد كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ما يخبر بخبر إلا ويقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. أفيكون هذا شخصا عاديا يا إخوان؟ هل يعقل أن يكون هذا الشخص إنسان عادي؟ كل هذه الأشياء أثر في الطعام كثيرا، طعام قليل يجعله يكفي المئات، ماء قليل يجعله يكفي المئات والآلاف. والقصص في هذا كثيرة، ذكرها البخاري في باب علامات النبوة في الإسلام. أما المعجزات التي أيده الله بها فهي كثيرة. تخيل الآن لو يجلس أمامك هنا شخص والماء، ترى الماء يتفجر بين أصابعه، هل يكون هذا المنظر يا إخواني سهل؟ هذا يراه المئات، لو سحر أو شيء ممكن يخدع واحد أو اثنين، لكن يراه المئات يخرج بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. يحن جذع النخل عليه لما تركه صلى الله عليه وسلم وخطب على المنبر في يوم الجمعة، سمعه المئات ورأوه وذهب إليه عليه الصلاة والسلام ورتب ربت عليه حتى سكنت نفسه صلوات الله وسلامه عليه. يقول بعض الصحابة كنا نرى الحصى يسبح بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول إني لا أعرف حجرا في مكة كان يسلم عليه، حجر يصعد عليه الصلاة والسلام على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فيرتج الجبل. هل الجبال تشعر يا إخوان؟ تحس؟ ها شو رأيكم؟ قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لما صعد على هذا الجبل الشخص الذي كان ينزل عليه هذا القرآن اهتز هذا الجبل، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله فقال أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. من الشهيدان؟ عمر وعثمان، هذا قبل مقتلهم بعشرات السنين، يقوله عليه الصلاة والسلام. ويقع كل ما أخبر، يبشر عثمان بالجنة على بلوى تصيبه، ويشير إلى أن الخلافة بعده ستؤول إلى أبي بكر ثم من؟ ثم عمر، ويذكر أن الخلافة بعده على منهاج النبوة 30 سنة. كل هذه الأخبار ويتقع كما أخبر. أما أحيانا كيف كان يتعامل ويؤيده الله عز وجل بأمور حتى في عهده، في عهده تقع أشياء وكانت تبلغه عليه الصلاة والسلام، التي في يوم من الأيام كانوا ينظر إليها على أنها محل ازدراء وعلى أنها تشريعات سخيفة والعياذ بالله. الآن ظهرت هذه كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تجد في القرآن كلاما عن البحار، تجد فيه كلاما عن أدنى الأرض، تجد فيه كلاما عن الفضاء وأن الإنسان إذا صعد إلى السماء ضاق صدره بسبب نقص الأكسجين، وتجد الكلام عن تفاصيل أمور البحر، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. من أين تعلم هذا عليه الصلاة والسلام؟ لعلمكم يا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى البحر، النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى البحر بعينه، جيد، إنما يسمع عنه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك هذه التفاصيل التي جاء بها، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، كيف عرف عليه الصلاة والسلام كل هذا؟ إنه وحي الله سبحانه وتعالى. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أطلت عليكم كثيرا، لكن والله يا أخواني اعذروني، الموضوع رائع جدا، يرفع الإيمان، والكلام فيه يحتاج إلى وقت ووقت وقراءة ومزيد تمعن. تأكد يا أخي المسلم أنك كلما استقيت من علم الشرع الصحيح السليم من البدع والخرافات على طريقة الإمام الألباني رحمه الله، التصفية والتربية، نصفي الإسلام من كل ما دخله من أقوال الرجال ومن البدع ومن الحديث الضعيفة والموضوعة والخرافات التي دست في الإسلام على أنها من الإسلام وهي ليس كذلك. تأكد أنك كلما تعلمت دينك كلما تمسكت به أكثر، وكلما علمت عظيم نعمة الله عليك بهذا الدين وهو الإسلام، كما قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله يا إخوان لو أننا استطعنا أن نوصل الإسلام بصورته الصحيحة لغير المسلمين من الكفار لا رأيتم أن الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لكننا مع الأسف مقصرون ونعترف بهذا كلنا، لا أتكلم عن نفسي أو عنكم، كلنا مقصرون. وإياكم أن تصدقوا أحدا من المشايخ أو طلاب العلم أو كذا إذا كان يزعم لنفسه أنه ليس عنده تقصير أو أنه ليس عنده ذنوب أو أنه أو يتحدث مع الناس وكأنه هو ملاك وهم إيش مقصرون إلى آخره، هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم ها خطأ. ومنهم من؟ منهم هذا الشيخ الفاضل وهذا العالم وهذا الداعية وهذا الطالب للعلم وهذا الدكتور وهذا فلان وفلان إلى آخره. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من التوابين الذين هم خير الخطائين. وكما قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم. أسأل الله يا إخواني أن يجمعني وإياكم تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا على الإيمان به حتى نلقاه، وأن نكحل أعيننا برؤيته، وأكفنا بمصافحة كفه الشريف عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، وأن لا نحرم من مجالسته في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا حسن الاستماع، وسامحوني على الإطالة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.